بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قوله قل أي يا أيها النبي، هو الله أحد، هو هذا الضمير فيه وجهان، أحدهما مبني على ما ذكرناه في الدرس السابق من سبب النزول، وأن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فنزلت قل هو الله أحد. فعلى هذا الوجه يكون الضمير عائدا على ما يفهم من السياق، يكون عائدا على ما يفهم من السياق، فهو الضمير يكون مبتدأ الله، مبتدأ ثان أحد، خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر عن الضمير. ويجوز أن يكون الله خبرا عن الضمير، أحد خبر ثاني، خبر بعد خبر، إذن هو ضمير يعود على الله سبحانه وتعالى باعتبار أنهم سألوا عنه. الله مبتدأ ثاني، هو مبتدأ أول، الله مبتدأ ثاني، أحد خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر عن هو. الوجه أو التجويز الثاني في هذا الضمير هو ضمير يعود على الله، الله خبر أحد خبر ثاني. هذان الوجهان باعتبار أن الضمير عائدا على من؟ على الله سبحانه وتعالى، لما فهم من سياق سبب النزول أنهم سألوا عنه، فقال لهم هو أي الذي تسألون عنه الله أحد، هو الله أحد. فإذا من يعيد هذا؟ هو ضمير في محل رفع مبتدأ، الله مبتدأ ثاني، أحد خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني الجملة الاسمية من المبتدأ الثاني وخبره خبر عن الضمير. الوجه الثاني هو مبتدأ، الله خبر أول، أحد خبر ثاني. هذه الأوجه باعتبار أنه هو ضمير عائد على من؟ على الله سبحانه وتعالى. طيب، الاحتمال الآخر أن هو ضمير الشأن، هو ضمير الشأن، هو ضمير الشأن، لأنه موضع تعظيم ضمير الشأن يؤتى به في مواضعه التعظيم، فقوله قل أي يا أيها النبي هو أي الشأن والأمر العظيم الله أحد، الله أحد، فعلى هذا يكون الإعراب تقول هو ضمير الشأن مبتدأ، الله ومبتدأ، ولا تقل مبتدأ ثانيا، قل مبتدأ فقط. أحد خبر المبتدأ، خبر عن الله سبحانه، والجملة خبر عن ضمير الشأن، مفسر لضمير الشأن، الجملة مفسرة لضمير الشأن. الاحتمال الثاني واضح، هو ضمير شأن، الله مبتدأ، أحد خبر، والجملة خبر عن ضمير الشأن. إذن هذان وجهان في إعراب الضمير. الضمير يحتمل أن يكون ضميرا غائبا يعود، أن يكون ضميرا عائدا على الله سبحانه لأنه هو المسؤول عنه، ويحتمل أن يكون الضمير ضمير الشأن. فإذا قلنا ضمير هو ضمير يعود على الله، فقوله الله هذا مبتدأ ثاني، أحد خبره، والجملة خبر هو، أو الله خبر هو وأحد خبر ثاني. وإذا قلنا إنه هو ضمير شأن، فجملة الله أحد مبتدأ وخبر، وهي خبر عن هو مفسرة له. وقوله أحد، الهمزة في أحد مبدلة من الواو لأنه من الوحدة، فالهمزة بدل من ماذا؟ من الواو، وهذا موجود في لغة العرب. قالوا امرأة أنات، أناه أي وناه، وناه، وناه أي وانية، فاترة، فتور، فقالوا أناه، أبدلوا الهمزة الواو همزة. وقال بعضهم إن الهمزة أصل برأسها وليست بدلا من الواو، ولهذا تجد بعض المعاجم يذكرون هذا في مادة أحد باعتبار أن الهمزة أصل. وأحد في الإثبات تطلق على الله سبحانه وتعالى، فيقال الله أحد، ولا تطلق على غيره، فلا يقال زيد أحد، إنما تطلق على الغير، على غير الله في سياق النفي، فتقول ما جاءني أحد، ما رأيت أحدا، ما مررت بأحد، تسبق بنفي أو بشبه نفي، أن تسبق بنفي أو بشبه نفي. وقوله أحد أي واحد سبحانه وتعالى، لا يشاركه غيره في كمال صفاته، فهو أحد في أفعاله، وهو أحد في أسمائه وصفاته، وهو أحد في استحقاقه وحده للعبادة، فلهذا كان هذا من أعظم الكمال، لأن الله عز وجل هو الواحد الأحد الذي تفرد بصفات الكمال من دون شريك، فهو أحد مستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وهو أحد في أفعاله يفعلها سبحانه وتعالى، وهي أفعال دائرة بين، على مقتضى الحكمة، دائرة بين العدل والفضل، وهو أحد في أسمائه وصفاته، فله من الأسماء أحسنها، وله من الصفات أعلاها وأكملها وأتمها. قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد. أعيد لفظ الجلالة، الله الصمد، وذلك أن اسم الله إليه مرجع جميع الأسماء والصفات، فهو الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى، والأسماء الأخرى تقع صفات لهذا الاسم الأعظم، فتقول استعنت بالله السميع العليم الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، كل هذه صفات للاسم الأعظم الذي هو الله. فتقع الأسماء بعده صفات، وإذا وقع الاسم الأعظم الله بعد اسم من أسمائه الأخرى سبحانه يعرب عطف بيان أو بدل، كما في قوله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله في أول سورة إبراهيم، إلى صراط العزيز الحميد، إلى حرف جر، صراط مجرور، العزيز مضاف إليه مجرور، الحميد صفة للعزيز أو بدل منه، الله عطف بيان أو بدل، إلى صراط العزيز الحميد الله بدل. ولو كانت إلى صراط الله العزيز الحميد لكانت العزيز صفة، الحميد صفة ثانية، فأسماء الله إذا وقعت بعد الاسم الأعظم فتعرب ماذا؟ تعرب صفات له في الأشهر. واسم الله الأعظم إذا وقع تابعا لاسم قبله من الأسماء الحسنى يعرب بدلا. فقوله الله الصمد، أعيد لفظ الله، فوضع الظاهر موضع المضمر للاهتمام بهذا الظاهر والاعتناء بذكره والتنويه بشرف اسمه والتنبيه إلى عظمته، فقال الله الصمد. معنى وضع الظاهر موضع المضمر لم يكن على هذا، قل هو الله أحد هو الصمد هو الصمد، لا قال الله الصمد، فوضع الظاهر موضع الضمير، موضع الضمير الله الصمد جملة تامة، الله الصمد، فالله مبتدأ، الصمد خبر جملة عظيمة، والصمد على وزن فعل ومعناه مفعول، وزن فعل ومعناه مفعول، يقولون القبض أي المقبوض، والقنص أي المقنوص، والنقض أي المنقوض، فعل يأتي بمعنى مفعول. فعلى هذا يكون معنى الصمد أي المصمود إليه، الذي يصمد إليه في الحوائج، يصمد إليه في الحوائج، تصمد إليه مخلوقاته في حوائجها، فلا يقدر أن يقضيها لها إلا هو، فتتوجه إليه وتصمد إليه، لأن معنى الصمد أن تتجه إلى الشيء. ولهذا جاء في حديث عند أبي داود وهو ضعيف، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى سترة لا يصمد إليها، بمعنى لا يتجه لها اتجاها مستقيما، وإنما ينحرف عنها يسيرا إلى اليمين أو إلى الشمال. الحديث ضعيف، لكن الذي نريده من هذا الحديث ونستنبطه أن معنى الصمد تصمد إليه أي تتجه إليه اتجاها كاملا تاما. وهذا في لغة العرب كما قال سبرة بن عمرو الأسدي: ألا بكر الناعي بخير بني أسد، في بعضها بخيري بني أسد، ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد، ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. قوله وبالسيد الصمد أي الذي ترجع إليه القبيلة إذا احتاجت إلى شيء. وقول الآخر: علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد، علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد. الشاهد أن الصمد في لغة العرب من تصمد إليه القبيلة في حاجاتها، فمعنى الصمد أي يصمد إليه، يصمد إليه مخلوقاته، تصمد إليه وتتجه إليه في قضاء حوائجها. وقيل الصمد الذي لا جوف له، الصمد الذي لا جوف له، وهذا منقول عن كثير من المفسرين أو أكثرهم، وهو أيضا موجود في لغة العرب: شهاب حروب لا تزال جياده عوابس يعلكن الشكيم المصمد. المصمد أي الذي لا جوف له، الشكيم الحديدة المعترضة في فم الفرس. شهاب حروب لا تزال جياده عوابس يعلكن الشكيم المصمدة. فيه أن الصمد في لغة العرب أيضا الذي لا جوف له. فقوله الله الصمد على هذا وعلى المنقول عن جماعة من المفسرين أنه الذي لا جوف له. لا جوف له لأنه سبحانه وتعالى هو الغني، يطعم ولا يطعم ولا يطعم سبحانه عز وجل. وقوله لأن الذي له جوف ناقص، والصمد الذي لا جوف له كامل. وقوله قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد. ولهذا جاء في صفة إبليس أو في قول إبليس يوم خلق آدم قبل أن ينفخ فيه الروح، خلقه الله جعله الله عز وجل من طين، فجعل إبليس يقلب آدم فرأى له جوفا فعلم أنه خلق خلقا غير متماسك لا يتماسك. وقيل في تفسير الصمد مفسرة بالآية التي بعدها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. وكل هذه المعاني متلازمة، فلم يلد ولم يولد لكمال غناه وعدم حاجته إلى غيره، وهو الصمد الذي لا جوف له لأنه سبحانه وتعالى غني عن غيره. والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات في حوائجها كذلك أيضا لفقرها، الفقر اللازم، فإنها تتجه وتلجأ إلى الغني الغنى اللازم. فالله غني وغناه من لازم ذاته، والمخلوقات فقيرة وفقرها من لوازم ذاتها. معنى من لازم ذاته أن الله لا يكون أبدا إلا غنيا، لا يعتريه فقر ولا نقص، والعبد لا يكون أبدا إلا فقيرا، لا يمكن أن يكون في يوم من الأيام غير مفتقر بل هو فقير. ليس المقصود أنه فقير إلى المال، بل فقير محتاج إلى غيره. ولو كان من أغنى الناس وأرفههم وأعظمهم فهو فقير، فقير إلى زوجة، فقير إلى ولد، فقير إلى خادم، فقير إلى طعام، فقير إلى شراب، فقير إلى هواء، فقير إلى ماء، فقير إلى شيء يقيم به نفسه، فقير إلى من يداويه ويعالجه إذا مرض، فقير إلى من يحميه إذا اعتدي عليه، فقير إلى من يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا. والله سبحانه وتعالى الغني الغنى الكامل التام سبحانه. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، كذا يقول ربنا سبحانه لأنه الصمد عز وجل. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، كفوا منصوب قيل هو خبر كان مقدم وأحد اسمها وله جار ومجرور متعلق بكفوا فيكون تركيب الكلام هكذا ولم يكن أحد كفوا له. ما إعراب لم يكن أحد كفوا له؟ يكن فعل مضارع مجزوم بلم معنى جزم السكون تحتاج إلى اسم وإلى خبر. اسمها مرفوع وخبرها منصوب. أحد اسم يكن، كفوا منصوب خبر يكن، له جار ومجرور متعلق بكفوا. هذا القول الأول. القول الثاني أن كفوا منصوب على الحال من أحد، وأن له جار مجرور هي الخبر شبه جملة، وهذا ذهب إليه مكي بن إبراهيم وأبو مكي بن أبي طالب وأبو البقاء العكبري، مكي بن أبي طالب وأبو البقاء العكبري في إعراب هذه الآية. كيف يكون التقدير؟ يعني يكون الأصل ولم يكن أحد كفوا له، كفوا صفة لأحد، أي لم يكن أحد مكافئ مماثل شبيه له. فأحد اسم يكن وله الخبر متعلق بمحذوف الخبر، وكفوا صفة لأحد، لكن الصفة إذا تقدمت على الموصوف انتصبت على الحال، وهذه قاعدة عندهم. الصفة تتبع الموصوف أي تأتي بعد الموصوف، فإذا تقدمت عليه انتصبت على الحال. إذا تقدمت عليه انتصبت على ماذا؟ على الحال. فإذا قلت لك مررت، أو إذا قلت لك جاءني رجل ضاحك، ما إعراب ضاحك؟ صفة. جاءني ضاحكا رجل، قدمنا الصفة الآن على الموصوف، جاءني ضاحكا رجل، ما إعراب ضاحكا؟ حال. فهي الصفة النكرة إذا جاءت بعد موصوفها فهي صفة، إذا سبقت موصوفها انتصبت على الحال، انتصبت على ماذا؟ على الحال. فقوله ولم يكن له كفوا أحد، كانت أحد كفوا صفة ان تقدمت فانتصبت على الحال. فكيف يكون الإعراب؟ لم حرف جزم، يكن فعل مضارع مجزوم بلم على جزم السكون، له خبر مقدم تعلق بمحذوف خبر مقدم، كفوا حال من أحد، أحد اسم يكن مؤخر، اسم يكن مؤخر، ولم يكن له كفوا أحد. وبقيت في هذا في هذه السورة بقيت جمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نأتي بها، متعلقة بجمل التوحيد وجمل في الأسماء والصفات، لأن هذه السورة سماها ذاك الصحابي قال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها رضي الله عنه. إن شاء الله تعالى نعرض لها في الدرس القادم. أخ يقول الذي قالها يسأل عن الذي ذكر البيت، سبرة ابن عمرو الأسدي ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. آخر يقول: الجنة كعرض السماوات والأرض فأين النار؟ هل قال قد قال السائل بنفسه الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض ولم يقل الجنة الآن مخلوقة؟ مخلوقة. لو كانت الجنة هي السماوات والأرض لكنا أين؟ لكنا أين؟ في الجنة. ونحن أين؟ في دنيا النكد والتعب. إلا ذكر الله ما والاه. فالله قال كعرض، الكاف للتشبيه، كعرض السماوات والأرض، معناها أنها ليست السماوات والأرض بل سعتها كعرض السماوات والأرض. أين هي؟ هل هي السماوات والأرض؟ لا. أين؟ في مكان في العلو. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. جنة، الجنة سقفها عرش الرحمن. أنت ما رأيت ولا اطلعت ولا وصلت إلى السماء الثانية، بل لم تصل إلى السماء الدنيا إلا بنظرك الضعيف الكليل الخاسئ، انقلب ينقلب إليه البصر خاسئا وهو حسير تعاعب إذا نظر إلى السماء يريد أن ينظر فيها شقا. كيف تريد أن ترى السماء الثانية والثالثة والأرض الثانية والثالثة والسابعة، ثم كيف تريد أن تبحث عن الجنة التي هي ليست في السماوات؟ ليست السماوات وليست الأرض، إنما عرضها كعرض السماوات والأرض. ثم تسأل أين النار؟ إذا لم تعرف أين الجنة فما حاجة سؤالك إلى النار؟ وإذا قلت الجنة في السماء سقفها عرش الرحمن، عرضها كعرض السماء والأرض وليست هي السماء والأرض، فنقول النار في أسفل سافلين وسعتها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يلقى بالحجر من شفيرها فيظل يهوي فيها 70 خريفا، 70 سنة لا يدرك لها قعرا، 70 سنة. نعم. فهذا بارك الله فيك. وقيل لبعض السلف هذا السؤال أوردوه على بعضهم، فقال: لو شاء الجبار سبحانه أن يجعل النار في جبهتك لجعلها سبحانه عز وجل. فهذه اعتراضات وأسئلة لا حاجة لها، إنما هؤلاء يشبهون، كأسئلتهم تشبه أسئلة صبيغ ابن عسل. أين صبيغ ابن عسل؟ تذكرون صبيغ ابن عسل؟ ما الذي نفع معه؟ نفعت درة عمر، نفعت معه، خرجت ما في رأسه. وهذه الأسئلة التي هي اعتراضات لا أقصد السائل، السائل إنما يريد أن يرد على الشبهة، لكن من يجلس يعني ينشر هذه الأشياء من المعترضين اعتراضات إذا ما خرجت بالعلم والتفهم والتدبر للآيات فما ستخرج إلا بدرة عمر. نعم يا أبا. نعم، يعني لو قال قائل الجنة ستكون في السماوات والأرض، ستكون السماوات والأرض في الآخرة، الجنة الآن مخلوقة، النار الآن مخلوقة. معتقد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. آدم عليه السلام من أين أهبط؟ من جنة عدن، فهي مخلوقة أعدت قال الله للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، فهي مخلوقة. طيب، يقول: هل هذا الكلام صحيح؟ هناك صحابي إذا ذكرته كتبت لك 30 حسنة. واسم هذا الصحابي ما أدري، لا يكون إلا إذا كان اسمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هناك صحابي اسمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ 30 حسنة. زيد يقصد ماذا؟ فلما قضى زيدا، لا، إنما تكتب 30 حسنة إذا قرأت الآية، أما ذكرت اسمه زيد ابن حارثة ما يكتب لك 30 حسنة. لو كانت 30 حسنة بكتابة بذكر اسم زيد لكان 100 حسنة بذكر أبي بكر، لكن الحسنات إنما تكتب إذا تلوت الآية. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.